بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى أصل ثبوت الكفارة لمن ترك المبيت في منى، قلنا بأن الروايات تعارضت، وانتهينا إلى القول بالاحتياط الوجوبي بثبوت الكفارة. وأما من ترك المبيت فهل يوجب بطلان الحج أو لا؟ قلنا بأنه بقطع النظر عن كون المبيت جزءا من الحج أو غير جزء من الحج، نفس الروايات الدالة على الكفارة، سواء الروايات الواردة في الكفارة، سواء التي تثبت وجوب الكفارة أو التي تنفي وجوب الكفارة، تدل دلالة التزامية عرفية على عدم بطلان الحج، لأن ما دل على ثبوت الكفارة إذن الحج صحيح ولكن تترتب كفارة، وما يدل على عدم وجوب الكفارة يعني إذن الحج صحيح بدون كفارة. ولكن هل الكفارة خاصة بناء على ثبوتها خاصة بحال العمد، أو يشمل حالا نسيان والجهل؟ قبل البحث في النسيان والجهل هم بحثنا، ولكن سنعمق البحث إن شاء الله أكثر حول النسيان والجهل. قبل البحث حول أن الكفارة هل تشمل حال النسيان والبحث حال النسيان والجهل، أكفد بحث آخر رأيت في بعض ألسنة الأصحاب حول أن الكفارة هل تثبت على من ترك المبيت في تمام الليل من المغرب إلى الصباح لم يبت شيئا من الليل في منى، فعليه الكفارة؟ وأما من ظل شيئا من الليل في منى وترك الباقي، لم يبت لا بات تمام النصف الأول ولا بات تمام النصف الثاني، ولكنه ظل في منى شيئا من الليل، بس شيئا من بداية الليل شيئا من نهاية الليل، ظل شيئا من الليل وترك الباقي، يعني لم يأدي واجبه من المبيت ولكن بات شيئا ما. بعض الأصحاب نقل عن بعض الأصحاب، وأظنه ما أدري صاحب الجواهر لعله، على كل حال ما أدري، نقل عن بعض الأصحاب أنه يقول هذا آثم ولكن لا تترتب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تثبت على من ترك تمام المبيت. ولكن السيد الخوئي يقول لا، هذا يترتب عليه الكفارة حتى إذا كان بقي في منى جزءا من الليل ولم يترك تمام الليل، هذا هم يترتب عليه الكفارة
دون النظر إلى حال الترك للنسيان لجهل لعمد.
في الموارد التي يترتب كفارة فيما ثبت، في الحالات التي يجب الكفارة على تفاصيلها، تفاصيلها إما بعضها مضت بعضها يأتي، في الحالات التي تترتب الكفارة هل الكفارة إن تترتب في خصوص ما إذا ترك تمام الليل، ترك المبيت في تمام الليل، أو يشمل حتى من ترك ظل جزءا من الليل وباقي الليل تركه؟ هذا الأمر لا بد وأن نرجع فيها إلى الروايات التي كانت دالة على الكفارة، الروايات كانت ما أدري ستة سبعة، قلنا بأنها فيها شبهة الاستفاضة. في الباب الأول من أبواب العود إلى منى، السيد الخوئي تمسك بثلاث روايات من تلك الروايات الواردة بشأن الكفارة، وقال بأنها تدل على ثبوت الكفارة لا فقط لمن ترك تمام الليل من أوله إلى آخره، بل حتى من ترك بعض الليل وبات في بعض الليل ما دام لم يؤدي واجبه من أحد النصفين. أولا صحيحة معاوية بن عمار، باب الأول من أبواب العود إلى منى، حديث الثامن، هذا أحد الحديثين اللذين قالوا بأنهما يدلان على التخيير بين النصف الأول والنصف الثاني. وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي أو أيام التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. خب لو كان هذا فحس، فإن بت في غيرها فعليك دم، لقائل أن يقول بأن المعنى إن بت في غيرها يعني إن بت تمام الليل في غيرها، قد واحد يقول بأن هذا ما يدل على ثبوت الكفارة إلا لمن بات في تمام الليل من أوله إلى آخره في غير منه. ولكن الإمام يشرح بعد ذلك يقول: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك. خب ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ثم بعد ذلك الخيار الآخر: وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. خب وإن خرجت بل فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إن خرجت أول الليل يعني كنت شيئا من الليل في منى، خب ما يعني أول الليل بحيث من العصر طالع حتى يصل إلى مكة في أول الليل. هذا معنى لا أقل أنه يشمل من خرج أوائل الليل بعد ساعة من الليل بعد ساعتين من الليل، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، قبل منتصف الليل لازم يوصل نفسه إلى منى حتى يختار النصف الثاني من الليل. يستثني إلا أن يكون شغلك نسكك، إذا انشغلت بالعبادة إلى الصباح تظل إلى الصباح. معناه شنو مفهومه؟ معناه أنه إذا لم تنشغل بالعبادة أنت خارج أوائل الليل بعد ساعة بعد ساعتين من أول الليل، ولم تنشغل بالعبادة ولم ترجع إلى منى قبل منتصف الليل، يشملك الكفارة التي ذكرت في صدر الرواية. الكفارة تشملك لأنه يقول إن خرجت أول الليل لابد وأن ترجع قبل نصف الليل حتى يسقط عنك الكفارة، وإلا إذا لم ترجع قبل نصف الليل إذا مشغول بالعبادة هم أيضا يسقط عنك الكفارة. أما إذا لا هذا ولا ذاك، لا وصلت نفسك في نصف الليل في قبيل نصف الليل ولا انشغلت بنسكك، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه بعد هذا ليس مستثنى من الكفارة، يجب عليك أن تكفر. وهذا يعني أن الكفارة تتثبت عليه حتى وإن كان قد خرج بعد أول الليل بساعة بساعتين، تتثبت عليه الكفارة. هذه الرواية دالة على ثبوت الكفارة حتى لمن لم يترك كل الليل المبيت بل ترك المبيت بعد يعني بعد أن ظل في منى ساعتين مثلا في أول الليل، هذا هم أيضا مشمول لوجوب الكفارة فيما إذا لم يستثنى بسبب آخر كسبب الانشغال بالعبادة. بلي النصف الثاني من بعدين يجي، وإن خرجت بعد نصف الليل
فلا ينتصف الليل إلا وأنت
بمنى. إي هذا النصف الثاني فيما إذا ترك النصف الأول لابد أن يلتزم بالنصف الثاني.
يعني لو خرج من أول الليل لا كفارة عليه سواء كان بعبادة انشغل أم أو لم ينشغل بالعبادة.
إي لكن يقول فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، بحيث إذا لم يأتي إلى منى قبل منتصف الليل انتصفت عليه الكفارة. إذا لم يؤدي النصف الثاني هو يتثبت عليه الكفارة. النصف الأول هو خرج.
بس الوجوب يبدأ عنها قضية الانشغال بالعبادة وعدم الانشغال بالعبادة، هذا مترتب على النصف الثاني.
ما يخالف، ولكن لو لم يلتزم لا بالرجوع قبيل نصف الليل ولا بالعبادة هذا يشمله الكفارة، رغم أن خروجه متى كان؟ خروجه كان في أوائل الليل.
بس ثبوت الكفارة لعله النصف الثاني وليس النصف الأول.
يعني هذا هم يكفي لإثبات المدعى، لأنه ثبت الكفارة لأنه شنو؟ لأنه ترك النصف. أنت كأنما ماخذ مسلم أنه من ترك واجبه التخييري إما الأول أو الثاني ثبت عليه الكفارة. إحنا كلامنا أنه من ترك بل أن واجبه يعني النصف الأول بتمامه لم يبت، والنصف الثاني بتمامه أيضا لم يبت، ولكن بات جزء من الليل، ظل في منى جزء من الليل، هذا محل خلاف. من ظل في منى جزء من الليل هذا ثبت عليه الكفارة. ليش؟ لأنه الرواية ما تقول بأنه فقط تثبت الكفارة على من يترك كلا الخيارين. الرواية ما تقول بأنه من يثبت من أول الليل إلى آخر الليل، وإنما الرواية تقول بأنه من خرج ولو في أوائل الليل بعد ساعة أو ساعتين من أوائل الليل فواجبه أن يرجع لكي يختار النصف الثاني، ولكن لو لم يؤدي هذا ولم ينشغل أيضا بالعبادة، انشغل بالعبادة هم ماكو شيء عليه، ولكن إذا لم ينشغل لا رجع لكي يؤدي الخيار الثاني
نصف
الثاني من الليل ولا انشغل بالعبادة، هذا شنو مدلول الرواية؟ تتثبت كفارة عليه. إذا فالكفارة تشمل من لم يترك تمام الليل بأكمله، وإنما بعد بضع ساعات ترك الباقي إلى الصباح، هذا يشمله الكفارة تشمله.
بناء على أن يكون هو كان في منى قبل خروجه، إذا فرضنا أنه لم يكن في منى ما راح تشمله.
شلون ما كان في منى؟ هو المفروض به أنه في منى.
لهذا يعني
المفروض هذا بحسب تسلسل الأعمال هو في هذا الوقت في منى، هو في يوم العاشر هو في منى، يوم العاشر هو في منى، فإذا خرج يعني خرج من منى، ضمير خرج يرجع إلى ضمير خرج من منى. بلي ف لا الكلام ليس ليلة 13 الكلام أصلا يقول ليال لا تبت، قال لا تبت ليالي التشريق من أولها إلى آخرها، اليوم الأخير من أيام التشريق فيه كلام، ولكن كل الليالي هذا صدر الرواية يقول عن أبي عبد الله قال لا تبت ليالي التشريق، في نسخة أخرى أيام التشريق ويقصد ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها يعني في كل هذه الليالي في كل ليلة من هذه الليالي فإن بت في غيرها فعليك دم، ثم يشرح يقول فإن خرجت أول الليل يعني خرجت منين؟ من منى، واضح لأنه يوم العاشر كان في منى فهو في بالنسبة إلى الليلة الأولى من ليالي المبيت يخرج من منى. بلي. ثم تصريح أنه لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، يعني أنت في منى لازم تبات ما تخرج. فإن بت في غيرها يعني خرجت من منى وبت في غيرها. بلي. هذه الرواية الأولى الدالة على أن الكفارة تشمل من ظل في منى جزءا من الليل ولكن لم يؤدي تمام الليل. هذا الرواية الأولى. الرواية الأخرى التي أيضا تدل على نفس هذا المدعى التي تمسك بها السيد الخوئي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، نفس المصدر حديث التاسع، ورواه الكليني نفس هذه الرواية ولكن مذيلة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله وزاد، وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله. خب تقريب السيد الخوئي للتمسك بهذه الرواية أنه عندما يقول زار عشاء يفسر قوله زار عشاء يعني خرج للزيارة عشاء، إذن فهو ظل شيء من الليل في منى بعد ذلك زار خرج من منى عشاء، هكذا يفسر السيد الخوئي معنى زار عشاء. فإذن شيء من الليل ظل في منى ثم خرج، فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر. خب هذا انشغل بالعبادة فسقطت عنه الكفارة لأجل انشغاله بالعبادة. مفهومه قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله، مفهومه أنه إذا لم يكن في طاعة الله تثبت عليه الكفارة، رغم أنه من البداية بدأ بالزيارة بدأ بالخروج لأجل الزيارة عشاء في أوائل الليل، فهذا أيضا يدل على هذا المطلوب. ولكن قد واحد يشكك من ناحية يشكك في تفسير زار عشاء عن الرجل زار عشاء، قد يكون المراد بزار عشاء خب من يقول يطلع في أوائل الليل، هذا قل بأنه بالإطلاق يشمل هم قبلنا. ولكن المناقشة الأخرى ليس عليه شيء كان في طاعة الله، ليس عليه شيء عن الكفارة أو الذنب الإثم، هذه الرواية ليست من الروايات الدالة على الكفارة أصلا ما ذكر الكفارة في هذه الرواية، يقول ليس عليه شيء، فمفهومه أنه عليه شيء، هذا الشيء الذي عليه شنو، إثم أو كفارة ما يندر. ولهذا احنا عندما عددنا الروايات الدالة على وجوب الكفارة هاي الرواية اصلا ما ذكرناها، هاي الرواية اصلا ما ذكرناها ضمن الروايات الدالة على وجوب الكفارة، فكيف بدلالتها على وجوب الكفارة حتى لمن بقي شيئا من الليل في منى ثم خرج. لا ولو احترازية القيود، يعني مو المفهوم بالمعنى المصطلح، مو المفهوم بالمعنى المصطلح. بلي. هذا شأن هذه الرواية. الرواية الأخرى
وزاد عليه، وزاد باعتبار أنه قبل الزيادة ذيك الرواية الأخرى الثامنة صفحت بالكفار من هذا الباب، فجعل كل قرينة أنه
لا بأس، بس هذا ما راح يصير دليليا، راح يصير تمسك بتلك الرواية السابقة. لا بأس، هذا 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 خوش حج أن نقول بأنه بما أن هذا المقطع بل جاء في ذيل الرواية السابقة وهو جزء من نفس الرواية السابقة بسنده الجديد برواية كليني، فإذن المراد بقول ليس عليه شيء كان في طاعة الله بقرينة ما جاء في صدر الرواية المذكور في الرواية السابقة في الرقم السابق، القرينة أنه بقوله ليس عليه شيء يقصد به ليس عليه الكفارة، لعل سيد أخوي هكذا اعتمد. وأما الرواية الثالثة التي تمسك بها ولكن من بعنوان مؤيد لا بعنوان دليل مستقل لكون هناك شبهة في السند، حديث 16 في الباب، وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى. بلي قال من زار فنام في الطريق، ما معنى من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم؟ من زارهم أيضا يجعل سيد الخوئي يجعله شاملا أو متعينا أو شاملا لمن زار ليلا ظل شيء من الليل في منى ثم بعد ذلك زار خرج لأجل الزيارة فنام وكم أكمل زيارته ورجع إلى منى حتى مثلا يصل إلى نصف الثاني ولكن بات بالطريق بعد خروجه بات في الطريق، فالإمام يقول إن بات في مكة فعليه دم، هذا هم أيضا يجعله سيد الخوئي بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى، فهذا هم أيضا لربما واحد يناقش في دلالته على هذا المعنى، إذ من زار مو واضح الدلالة في أنه زار بعد دخول الليل وهو في منى زار، هم مو واضح. أوضح وأهم هذه الرواية الثلاثة الرواية الأولى يعني الثمانية في الباب في الدلالة على ما قلناه من أنه ليست الكفارة خاصة بمن ترك المبيت من أول الليل إلى آخر الليل تماما، بل حتى لو بقي في شيء من الليل فهو مشمول بالكفارة. هذا بالنسبة إلى هذه الخصوصية. بعد ذلك بالنسبة إلى النسيان والجهل، بالنسبة إلى حال الجهل السيد الخوئي يقول بأنه تسقط الكفارة بصحيحة عبد الصمد، وأظن كانت صحيحة أخرى أيضا لكن هنا يشير إلى صحيحة عبد الصمد. قديما إحنا في تروك الإحرام بحثنا أن هناك روايات دلت على أنه ما من شنو شيء تركه المكلف فعله المكلف، ما من شيء فعله، لا 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 مو ينبغي تقديمه وتأخره، لا لا هذه روايات أخرى، أنه لو فعل شيئا جاهلا فليس عليه شيء. سنطلع باب 45 من تروك الإحرام، من أبواب تروك الإحرام، من أبواب تروك الإحرام. شيء دقيقة 45 بل 45 من تريك الإحرام. الحديث الثالث وعن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن رجلا أعجميا دخل المسجد، هذا اللي الناس التفوا عليه، أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله إني كنت رجلا أعمل بيدي وأجتمع لي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجي فاسد وإن علي بدنة. فقال له متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحاج من قابل. أي رجل، الشاهد هذه كقاعدة عامة الإمام يعطي، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التربية كذا وكذا إلى آخره. الشاهد على هذه القاعدة العامة التي الإمام يعطيها، أنه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. إذن فارتكاب الشيء عن جهالة كما لا يوجب الإثم لا يوجب الكفارة أيضا، لا شيء عليه. بلي هس النسيان بعدين نحكي عنه، الآن بدأنا بالجهل، النسيان بعدين نحكي عنه. من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. السيد الخوئي يطبق هذا مو بس على بحث الحاج، حتى على بحث الصلاة، حتى أو على بحث الصوم. يقول من ارتكب شيئا من محرمات الصوم، من مبطلات الصوم، بلي أفرض مثلا تقيأ أو مثلا غاص في الماء جاهلا بأن هذا مبطل للصوم، فلا يترتب عليه الكفارة. أو ترك الصوم أصلا جاهلا بالوجوب. أكو بعض الناس اللي بعيدين عن الأوساط الدينية يمضي عليه عدة سنوات من بداية بلوغية أصلا ما يدري وجوب الصوم، فعن جهل أكل وشرب، عن جهل فعل ما فعل. طبعا هذه السيد أخوي يطبقها على الأفعال التي لا على التروك، من ارتكب مو من ترك. هسه هل نعتبر الصوم أمرا عدميا أو وجوديا؟ يعني أنه هل يجب الترك أو أنه يحرم الفعل، يحرم فعل الأكل والشرب وما شابه؟ على كل حال أسأل هذا على كلامه. المهم أن سيد الخوئي يطبق هذه القاعدة مو بس على كتاب الحاج بل على الأبواب الفقهية الأخرى، يقول بأنه هذه الإمام المورد لا يخصص الوارد، الإمام معطي هنا قاعدة عامة، قايل بأنه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. من ارتكب شيئا بجهالة، مو من ترك، ما قال من ترك شيئا بجهالة، قال من ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه. هذا المحل شاهد ما نحن فيه، أنه من ارتكب شيئا فهذا، وإن كان هذا راح يقولون بأنه هذا ترك المبيت، هذا ما صار ارتكب وإنما صار ترك. السيد الخوي مطبق على ما نحن فيه، يقول بأنه من ترك المبيت، هسه الكلام على شنو؟ جاهلا، من ترك المبيت جاهلا، فهذا مشمول لقوله من ارتكب شيئا بل بجهالة فلا شيء عليه. هسه ما أعرف، أنا قديما أتذكر من بحثنا هذا البحث كنا نقول بأن هذه الرواية إنما تنطبق على ارتكاب شيء بجهالة لا على ترك ما ينبغي فعله بجهالة. لو ترك الطواف بجهالة هل هو مشمول لهذا الحديث؟ الطواف ما معقول. على كل حال هسه سيد أخوي نطبق هذا الحديث على ما نحن فيه وقايل بأنه هذا الكفارة تسقط عنا بهذا الحديث. اي ذاك في مورده ارتكب يعني لبس المخيط هذا كان ارتكاب ما كان ترك. فالناس قالوا له بانه يترتب عليه كفاره بعضهم قالوا حجك باطل الى غير ذلك. فالامام قال له لا من ارتكب شيئا بجهاله فلا شيء عليه. السيد الخوئي طبق هذه الروايه على ما نحن فيه لاجل رفع الكفاره عنا. ولكن أقول لا أظننا بحاجة إلى التمسك بهذه الرواية لأن نفس أدلة الكفارة بطبعها قد يقال بأن إطلاقها لا يشمل حال الناسي والجهلة سواء كان الناسي أيضا مستقلا تحدث عنه سيد أخوي تمسك في الناسي بأدلة رفع النسيان حديث الرافع رفع عن أمتي تسعة من جملتها النسيان فيقول بأنه هذا رفع النسيان لا فقط الحكم التكليفي يرتفع في النسيان وإنما الكفارة هم أيضا ترتفع في حال النسيان. لا انتقلت الآن انتقلت إلى الناسي الآن انتقلنا السيد الخوئي بالنسبة إلى النسيان متمسك بحديث الرافع. ولكن أقول في الجهل والنسيان معا لا أظننا نحتاج إلى التمسك بهذه الأدلة في الجهالة بهذا وفي النسيان بحديث الرافع ما أظن. وإنما نقول بأنه أصل أدلة وجوب الكفارة بطبعها ظاهرة في حال الحرمة التكليفية ولندرة ترتب الكفارة على شيء حلال عادة الفهم العرفي الارتكاز العرفي أن الكفارة يكون لأجل الإثم الذي ارتكبه لأجل المعصية. فإذا كان ناسيا ماكو عليه إثم حتى يترتب عليه كفارة. إذا جهل ماكو عليه إثم حتى يترتب عليه الكفارة. فمن الأساس يمكن القول بأن أدلة وجوب الكفارة منصرفة عرفا عن حال النسيان والجهل من دون حاجة إلى التمسك بمثل هذه الأدلة التي تمسك بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وتكملة الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.